أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا الكلام في المسألة السابعة في المتولد، وقلنا بعد بيان معنى المتولد وتفريقه عن المخترع والمباشر من الأفعال، وأن محل الكلام هو في الفعل المتولد، أي الذي يصدر بواسطة فعل آخر، ونسبة هذا المتولد للإنسان. قلنا أن هناك عدة أقوال. قول ذهب إلى أنه لا ينسب شيء للإنسان إلا فعله المباشر، وهو الإرادة أو هو الفكر أو هو الحركات الموجودة في محل القدرة، كما ذهب إليه نظام المعتزلي. ولكن مشهور المعتزلة كما هو قول المحقق والشارح في هذا الكتاب هو لا، أن الأفعال المباشرة والمتولدة سواء أكانت في محل القدرة أو خارج محل القدرة تنسب للإنسان. قال العلامة الحلي في مناهج اليقين: كل ما تولد من فعل العبد فهو فعل له، سواء تولد عن فعله المباشر أو تولد عن فعله المتولد عن المباشر. يعني مثلا أنت قتلت زيدا مثلا من خلال رمي حجر عليه كذا، فرمي الحجر وقتل زيد هو فعل متولد ينسب إليك، ينسب إليك. المصنف وصل الكلام إلى الدليل على الرأي المختار. المصنف قال هذه المسألة بديهية، يقول هذه المسألة بديهية ولا دليل عليها، لأننا نعلم بداهة بأن نعلم بداهة أفعالنا بالنهاية، هذا مسألة وجدانية، لأنه الإنسان إذا تأمل نفسه عرف أن أفعاله تنسب إليه وليست أفعالا خارج عن قدرته أو حيطة ما ينسب إليه. تقول هذه المسألة وجدانية بديهية. عليكم السلام. ولكن المصنف يأتي بتنبيه على بداهة هذه، يقول من المنبهات على أن كل الأفعال المباشرة والمتولدة تنسب إلينا هو المدح والذم، يعني لأننا نمدح على أفعالنا المتولدة إن كانت أفعالا حسنة، ونذم على أفعالنا المتولدة إن كانت أفعالا سيئة أو قبيحة. والمدح والذم متفرع على قضية كون الأفعال هي أفعالنا، فإن لم تكن أفعالا لنا فلا معنى لأن العقلاء بأن العقلاء يمدحون على أفعال هي ليست أفعالا. فإذا مدح العقلاء يعني مرسوخ في فطرتهم وفي وجدانهم وعلى نحو البداهة أن العقلاء يميلون إلى أن الأفعال المتولدة هي أفعال الفاعل لها نفسه، ليست غير أفعال. هذا الذي ذكره المصنف. ثم نبه العلامة الشارح العلامة الحلي على قضية، وهي أنه لابد أن تلتفت أن حسن أن المدح والذم الذي ذكره المحقق الطوسي هنا ليس دليلا، المسألة بديهية، إنما هو تنبيه على البديهي ودليل على بداهة الأمر. يعني هناك فرق بين بداهة المسألة وبين الدليل على بداهة المسألة، لأن المسألة قد تكون بديهية ولكن بداهتها غير واضحة فتستدل على بداهتها. لاحظت كيف؟ فيقول هو المسألة بديهية وأنا أنبهك وأستدل لك على بداهتها أن كل العقلاء هكذا، أن العقلاء يمدحونك على أفعالك الحسنة المتولدة، ولا يمكن أن يمدحونك على أفعالك إن لم تنسب إليك. فإذا مدح العقلاء وذم العقلاء هو تنبيه لأجل الدلالة على بداهة المسألة، لا أن المسألة نظرية وكسبية ودليلها كلام العقلاء والمدح والذم. هذا يذكره. ثم يقول العلامة الحلي: وبعض المعتزلة لم يقولوا ببداهتها، ببداهة هذه المسألة، وقالوا بكونها كسبية نظرية، واستدلوا عليها بمدح العقلاء على الفعل الحسن وذمهم على الفعل القبيح. يعني وكأن العقلاء، كأن بعض المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا لا، المسألة ليست بديهية، ومدح العقلاء وذمهم هذا دليل على أن الأفعال المتولدة منا تنسب إلينا. العلامة الحلي قال هذا دور، لأن مدح العقلاء بعد إقرارهم بنسبة أفعالنا إلينا، فلا يكون مدحهم دليل على نسبة أفعالنا إلينا، لأنهم لماذا؟ لأنهم يمدحون يمدحون الفعل الحسن بعد أن علموا أنه فعلنا، لا أنهم يمدحون فنستنتج بعد ونثبت بعد ذلك أنه فعلنا بعد أن مدحوا هذا الفعل، لا، يقول هذا كله تنبيه في تنبيه. قال والمصنف قال وصلنا إلى هذه العبارة، والجماهير من المعتزلة المشهور التجأوا في هذا المقام إلى الضرورة يعني البداهة، فإنا نعلم استناد المتولدات إلينا كالكتابة والحركات وغيرها من الصنائع، ويحسن منا مدح الفاعل ويحسن منا مدح الفاعل وذمه كما في المباشر، يعني كما أن الفعل المباشر يمدح الإنسان عليه ويذم عليه، كذلك فعله المتولد يمدح ويذم عليه، فهما من باب واحد. ثم قال العلامة والمصنف رحمه الله استدل بحسن المدح والذم على العلم بأن فاعل لا على أن فاعل، يعني استدل بحسن المدح والذم لا على أصل المسألة بل للتنبيه على أن العلم بها ضروري، يعني هو استدل على العلم بأن فاعل لا على أن فاعل، وإلا أن فاعل قضية بديهية، يعني هو أورد الدليل لكي ينبهك أن علمك بأن فاعل بديهي، ولم يستدل على نفس القضية لأنها بديهية، واضح؟ يعني فرق بين الاستدلال على بداهة البديهي وكون الشيء بديهيا، لا مشكلة أن يكون الشيء بديهي وتستدل لا عليه بل على أنه بديهي لتنبه الغافل عن بداهته مثلا، وهذا ما يقوله العلامة الحلي هنا. والمصنف استدل بحسن المدح والذم على أي شيء استدل؟ لا على أصل المسألة وأن فاعل بل على العلم بأن فاعل، يعني على البداهة، على العلم بأن فاعلون للمتولد لا عليه، يعني لا على أن فاعلون للمتولد، يعني في الحقيقة دليله هو دليل على البداهة لا دليل على أصل المسألة، لأن الضروريات أي البديهيات لا يجوز الاستدلال عليها. نعم يجوز الاستدلال على كونها ضرورية إذا لم يكن هذا الحكم ضروريا واضحا للجميع، يعني البداهة هذا مهم جدا في المنطق، ليس بالضرورة أن يكون البديهي واضحا عند الجميع بل قد تحتاج لأن تستدل على بداهة البديهي لتنبه الغافل أنه هذا أمر بديهي ولكن أنت غافل عن كونه بديهي، فالمسألة بديهية ولكن لينبه على بداهتها ذكر المدح والذم، فالمدح والذم هو من باب التنبيه على بداهة المسألة لا للاستدلال على أصل المسألة، ولأن البديهي لا يستدل عليه. وجماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أنه يعني إلى أن نسبة المتولد إلينا كسبي وليس بديهي، واستدلوا بحسن المدح والذم عليه، فلزمهم الدور كما ذكرنا، لأن حسن المدح والذم مشروط بالعلم بالاستناد إلينا، فلو جعلنا الاستناد إلينا مستفادا منه لزم الدور، يعني بيان الدور واضح، نكتب بيان الدور. يقول الذين استدلوا بالمدح والذم يقول لما مدح العقلاء فعل زيد ثبت أن فعل زيد ينسب له، يعني فعل زيد المتولد مثلا، هذا الدليل. لماذا ثبت عندكم أن فعل زيد ينسب له؟ قالوا لأنهم العقلاء يمدحونه، فهم أثبتوا أن الفعل ينتسب إلى فاعله من باب أن العقلاء يمدحون، يعني أولا ثبت مدح العقلاء، ثانيا ثبت نسبة الفعل إلى فاعله. المصنف يقول أصلا العقلاء هل يمدحون إلا بعد أن يعرفوا النسبة إليك؟ أصلا يمدحونه لأنه منسوب إليك، لاحظت؟ يعني العقلاء عندما يمدحون صدقك في رتبة سابقة يعلمون بنسبة الصدق إليك فيمدحونك على صدقك، لا أنهم يمدحونك على صدقك فأعلموا أن الصدق منتسب إليك، بل إن انتساب الفعل إلى زيد قبل مدح العقلاء. لاحظت مولانا؟ فصار انتساب الفعل إلى زيد متقدم على مدح العقلاء، وصار بحسب الاستدلال الذي ذكره من قال بأن المسألة نظرية ليست بديهية، صار مدح العقلاء متقدم على نسبة الفعل إلى زيد، فصار انتساب الفعل إلى زيد متقدم على انتساب الفعل إلى زيد ومتأخر. هذا دور، هذا دور، يعني مدح العقلاء يتوقف على انتساب الفعل إلى زيد، وببيانكم انتساب الفعل إلى زيد متوقف على مدح العقلاء، فتوقف المتوقف على الأول. جيد، فيقول فهذا ليس استدلال، إنما هو من باب تنبيه فقط، من باب التنبيه. هذا مثل ما أنت مثلا تقول، أنت التعريفات الدورية مثلا مرة معكم في بداية الحكمة أنه الوجود لا يعرف، وإن عرف هذا التعريف دوري مثلا، لأنك إذا عرفت الوجود بأنه الثابت في الأعيان، خب ما هو الثابت؟ وعرفت الثابت بأنه الموجود في الأعيان، فصار يدخل في حد الوجود الثابت ويدخل في حد الثابت الوجود، فصار تعريف دوري. نفس الشيء هون يقول، إذا كان ثبوت الفعل لزيد متوقف على مدح العقلاء، ومدح العقلاء متوقف على ثبوت الفعل لزيد، هذا دور. المصنف يقول صحيح، هذا إذا كان مدح العقلاء دليلا على ثبوت الفعل لزيد، ولكن نحن نقول هو منبه، منبه فقط، وإلا المسألة لا تحتاج إلى دليل. هذا تمام الكلام إذن بالنسبة إلى الدليل على المسألة. بالنسبة إلى الأمر الأخير الذي بقي هو الإشكالات، ذكر المصنف إشكالين من قبل من إشكالات الأشاعرة على قضية ثبوت الفعلي لنا. طبعا هذان الإشكالان هما في الحقيقة يعني إشكالين ضعيفين جدا. الأول قالوا إذا كان رميك للحجر هو فعلك وداخل حيطة القدرة عندك، وأنت الذي تختار هذا الفعل، فينبغي أن يكون بإمكانك الترك، لأن القدرة هي صحة الفعل والترك، صحيح؟ ولكننا نجد أنك عندما ترمي الحجر من شاهق يخرج الحجر عن حيطة قدرتك، فلا يمكنك، والحال أن الحجر يسقط من الشاهق لا يمكنك أن تمنعه من السقوط، فخرج عن قدرتك، خرج عن قدرتك. فإذا سقوط الحجر لأنك لا يمكنك أن تترك، لأنه خرج عن قدرتك، بعد أن رميت الحجر، الحجر سقوطه، أنت تقول سقوط الحجر هو فعلي لأنني أنا من رميت الحجر. فيقول المستشكل ولكن سقوط الحجر خرج عن قدرتك، إذا خرج عن قدرتك يعني لا يمكنك الترك، لا يمكنك الترك يعني لم تنطبق القدرة، فكيف ينسب فعل الحجر ووقوعه على الزجاج وكسر الزجاج، هذا كله فعلك، ما هذا خارج عن قدرتك وخارج عن إمكان الترك. يقول المصنف في الجواب عن هذا الأمر، يقول إن الامتناع، امتناع السيطرة إن صح التعبير على الحجر، كان بالاختيار، يعني أنت اخترت بأن يسقط الحجر، فالامتناع حصل بالاختيار، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، لا ينافي الاختيار، واضح؟ يعني أنت امتناع يعني سقوط الحجر حال سقوطه أو وجوب سقوطه، يعني صار سقوط الحجر خارج واجبا خارج حيطتك، ليس مقدورا، يقول هذا وجوب لاحق، وجوب بالاختيار بعد الاختيار، لا ينافي الاختيار، لأنك إذا أوجبت على نفسك أمران لا يعني أنك سلبت القدرة، لا، أنت أوجبته. جيد، هذا كلام العلامة الحلي. يقول والوجوب باختيار السبب لاحق، هذا جواب عن إشكال يورد هنا، وهو أن يقال إن المتولد لا يقع بقدرتنا، الدليل لأن المقدور هو الذي يصح وجوده وعدمه عند القادر كما عرفنا القدرة. وهذا المعنى منفي في المتولد، لأن عند اختيار السبب يجب المسبب فلا يقع بالقدرة المصححة. يعني أنت إذا اخترت رمي الحجر يجب سقوط الحجر وكسر الزجاج، فليس باستطاعتك المانع، ليس باستطاعتك المنع، وصار الأمر واجبا، وهذا خلاف القدرة، لأن القدرة هي صحة فعل وترك، لا يمكنك ترك كسر الزجاج بعد أن رميت الحجر. يعني هكذا يقول المستشكل، بعد أن رميت الحجر لم يعد باختيارك، والحجر يسير في الهواء، لم يعد باختيارك أن تمنع كسر الزجاج، فكيف تنسب كسر الزجاج إليك مع أنه ليس باختيارك أن تمنعه حال كون الحجر في الهواء وهو يطير، يعني ليكسر الحجر بعد أن رميته. يقول علامة الحلي أصل رميك له هو المولد لكسره، هذا كان اختياريا، فالرمي المولد للكسر هو الاختياري، فبعد أن صار، بعد أن اخترت الرمي المسبب للكسر، وإن كان المسبب لكسر الزجاج هو واجبا ضروريا، ولكن هذا ضرورة بالاختيار لا تنافي الاختيار، ليست ضرورة متعالية ومتجاوزة للاختيار. واضح؟ جواب عرفي. الجواب هو أن الوجوب في المسبب عند اختيار السبب وجوب لاحق، يعني الوجوب في الزجاج المنكسر بعد اختيار رميك للحجر عليه لاحق، يعني صار بالضرورة الزجاج منكسرا بسبب اختيارك رمي الحجر عليه، مو أنه قبل اختيارك رمي الحجر كان الزجاج واجب الانكسار، كان الزجاج ممكن الانكسار وبرميك الاختياري للحجر صار واجبا، فلا يمكنك أن تقول بوجوبي لأن كسر الزجاج صار واجبا فأنت فاقد للقدرة، ما هو صار واجب بعد أن اخترت كسره. وجوب لاحق، كما أن الفعل يجب عند وجود القدرة والداعي وعند فرض وقوعه وجوبا لاحقا لا يؤثر في الإمكان الذاتي والقدرة. فكذا هنا يقول كما قلنا أن القدرة على القيام مثلا، أنت يمكنك أن تقوم ويمكنك أن لا تقوم، متى يصبح القيام واجبا؟ عند انضمام الداعي إلى القدرة، فإذا انضم الداعي إلى القدرة التي هي تساوي الطرفين بالنسبة إليك صار أحد الطرفين بسبب انضمام الداعي واجبا، فتقوم بالضرورة لانضمام الداعي إلى القدرة، فتقوم بالضرورة. يقول المصنف إذا انضم الداعي إلى القدرة صار القيام ضروريا، وقلنا هناك أنه إذا صار القيام ضروريا هذا لا يخدش بكون القدرة قدرة على الأمرين والطرفين قيام وعدم القيام، بل صار ضروريا لانضمام أمر خارج عن سنخ القدرة هو الداعي جعل القيام ضروريا. يقول الأمر هنا هو نفس الشيء، كما أن الداعي صير المقدور عليه ضروريا ولا يخدش بالقدرة، نفس الشيء نقول إن الضرورة التي لحقت الزجاج فانكسر بالضرورة صار الزجاج منكسر هو ضرورة لاحقة بعد انضمام الاختيار إلى رمي الحجر وتشكيل السبب المولد لكسر الزجاج، فالاختيار غير منتفي. قال كما أن الفعل يجب عند وجود القدرة والداعي وعند فرض وقوعه وجوبا لاحقا، يعني كما أن الفعل يجب وجوبا لاحقا عند وجود القدرة والداعي وعند فرض وقوعه وهو لا يؤثر في الإمكان الذاتي والقدرة، يعني يبقى هو القدرة موجودة ولكن بانضمام الداعي صار واجبا. قال فكذا هنا، يعني أنت مقتدر، أنت قادر على الكسر وقادر على عدم الكسر، ولكن بانضمام رميك للحجر صار الكسر واجبا، لكن أنت قادر على عدم الكسر صار كسرا واجبا. جيد. ثم قال إشكال ثاني. الإشكال الثاني يقول إذا جاء شخص ورمى طفلا في النار، هذا الطفل رماه في النار غير مكلف وغير مذنب إلى آخره، واحترق بالنار هذا الطفل، فإن العقلاء يذمون الذي ألقى الصبي في النار مع أن المحرق هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي جعل النار مخلوقة بحيث تحرق جلد الإنسان، فالعقلاء الشخص ماذا فعل؟ الشخص الذي فعله هو أنه ألقى الصبي، خب عندما ألقى الصبي قانون الله بأن النار تحرق هو الذي جرف أحرق الصبي. خب ماذا نستفيد هنا؟ يقول ومع العلم أن العقلاء يذمون الذي ألقى. فإذا لا، فلا يمكن أن يكون مدح العقلاء وذمهم دليلا وتنبيها على نسبة الفعل إلينا، لأننا نجد موردا يذم العقلاء أمرا ليس من فعلنا، لأن العقلاء يذمون من ألقى الصبي بالنار مع أن الإحراق الصبي ليس فعله، بل هو فعل النار التي هي خلقها الله على هذه السنة. واضح؟ فهم بهذا الإشكال الثاني يريدون أن ينقضوا الدليل والتنبيه، أنكم أنتم تمسكتم بأي شيء بأن العقلاء يذمون الفعل فالفعل منتسب. قالوا هنا العقلاء يذمونك إذا ألقيت صبيا في النار ويقولون أنت أحرقته، مع العلم أن الذي أحرقه هو النار بحسب ما جعلها الله في طبعها. فنجد موردا العقلاء يذمون أمرا ليس من فعلك، فلا تقول أن الذم والمدح عند العقلاء دليل على انتساب الأمر إليك. قال والذم في إلقاء الصبي عليه لا على الإحراق. يقول هذا جواب عن شبهة لهم، وهي أن المدح والذم لا يدلان على العلم باستناد المتولد إلينا، يعني هذا الدليل أو التنبيه لا يدل. لماذا؟ بسبب النقد، يعني يأتون بمورد الناقد. أنت إذا أردت أن تنقد كبرى كلية ماذا تفعل؟ تأتي بسالبة جزئية، كل ألف باء، تقول لا ليست كل ألف باء لأنه بعض ألف ليس باء. كل مدح للعقلاء، كل ذم للعقلاء دال على انتساب الفعل إلينا، يقول لا هذا مورد ألقى شخص صبي في النار وذمه العقلاء مع أنه ليس هو الذي أحرق، إنما الذي أحرق هو الله بتوسط النار. فإنا نذم على المتولد وإن علمنا استناده إلى غيرنا، فإنا نذم من ألقى الصبي في النار إذا احترق بها وإن كان المحرق هو الله تعالى. طبعا الجواب واضح، الجواب هو أننا نذمه على إلقائه، يعني نقول للشخص أنت تعلم أنه سيحترق إذا وقع في النار، لماذا سببت له الوقوع؟ يعني نذمه على الإلقاء لا على لا يعني لا نذمه على احتراق الطفل، بل نذمه على تسبيبه أن تمس النار جسد الطفل. هذا أولا. ثانيا إننا نفس الاحتراق نحن لا نذم عليه، لأن الاحتراق فيه فوائد. طبعا هذا من غرائب العلامة الحلبي في بعض الأحيان. قال لأن الصبي إذا احترق بالنار فله أعواض سيعطيه الله إياها في الآخرة إن شاء الله، مضافا إلى الفوائد أنه إذا لم تحرق النار هذا الطفل فهذا خروج عن سنن الإلهية في أن كل نار تحرق، والله خلق طبائع الأمور ثابتة، إذا كان الله يريد أن يستثني كل مورد فهذا خرق للقوانين الإلهية. فمن فوائد احتراق الصبي أنه له أعواض سينالها في الآخرة، وله ولا نخرق ولا نكون قد خرقنا قانون الطبيعة في أن النار تحرق. إن قلت إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك وأن النار هي فعل الله وأنا فقط أحاسب على الإلقاء لا أحاسب، يعني سلم المصنف أن النار هي التي أحرقت بفعل الله وليس الذي رمى الصبي هو الذي أحرق، يقول المصنف نعم أنا أسلم، وأنا ويذمني العقلاء على الإلقاء، يعني على تعريض الصبي للنار، هذا محل الذم. وأما نفس الاحتراق فهو أمر لا يذم عليه العقلاء لأن فيه فوائد ومنافع، منها الأعواض التي سيأخذها الطفل، ومنها أنه لا نخرج عن قانون الطبيعة. يقول المستشكل يكمل، يقول إذا كان الأمر هكذا وردي وجميل وما في أي شيء، يعني احترق الطفل وهو أمر له أعواض، خب لماذا نوجب الدية على من يرمي الطفل في النار؟ دية نوع من العقاب ونوع من متفرعات كون الأمر سلبيا. يقول هذا الدية أمر حكم تعبدي عقلي، يعني عفوا غير عقلي، حكم تعبدي شرعي. لاحظت كيفية الإجابة؟ طبعا كيفية الإجابة فيها كثير من يعني غير مقنع، فيها نوع من لأنه أنت يمكنك أن تقول أن الله هو الذي يحرق في النار بتوسط النار، واحتراق الصبي متوقف على 3 أمور: على المقتضي والماء وعدم المانع والشرط. فالمعلول وهو احتراق الصبي ليس متوقفا فقط على النار التي هي المقتضي، بل متوقف على الشرط وهو المماسة، والمماسة أنت سببتها، فأنت سببت فعلا الاحتراق. فيمكنك أن تجعل احتراق الصبي جزءه وفعل منك أيضا متمم. لا تقول فقط أنني أنا يذمني العقلاء على إلقاء الصبي في النار. لا لا، يذمك العقلاء على إحراقك الصبي، لا فقط على إلقائه. يعني إذا الصبي أنت يذمونك ذمين: ذم على الإلقاء، لأنه إذا ألقيته ولم يحترق يذمونك، ويذمونك أنك مسبب لإحراقه لو احترق. فلماذا أيها المصنف سلمت معهم أن الإحراق فعل الله ونحن فقط فعلنا هو تمكين النار من الصبي؟ لا، الإحراق هو المعلول، الاحتراق هو المعلول، وسببه المقتضي وهو النار، الشرط هو المماسة وعدم المانع، والشرط أنت الذي حصلته، فأنت جزء من معلول الاحتراق. لماذا جعلت فقط أنت مقدمات الاحتراق هي لك؟ ثم قضية الأعواض وغيرها، نعم للصبي عوض، ولكن من قال أن احتراق الصبي إذا رجع بمنفعة للصبي لا يكون أمرا مذموما ومضرا في حياة المجتمع الإسلامي أو في حياة المجتمع عموما؟ يعني نحن نرمي الأطفال في النيران ونقول لهم أعواض، ده هذه لها مفسدة اجتماعية، ليس فقط له عوض خاص فيجعل فعل الاحتراق حسن، فقد تكون المفاسد اجتماعية كبيرة. فإذا كلام المصنف لم يأتي بمقنع برأي القاصر. قال: والجواب أن الذم هنا على الإلقاء لا على الإحراق. نحن نقول لا، هو جزء من علة الإحراق ترجع إلى المسبب وهو الشرط لا فقط المقتضي، فإن الإحراق من الله تعالى طبعا بواسطة النار عند الإلقاء، فإن الإحراق من الله تعالى عند الإلقاء حسن، يعني الإلقاء ذم ولكن الإحراق حسن. لماذا؟ لما يشتمل عليه من الأعواض لذلك الصبي. أعواض، طبعا سيأتي معنا بحث الأعواض هنا في ختام هذا الفصل، بحث الأعواض سيأتي في المسألة 14 جاءتي بحث الأعواض، لأنه يشمل على الأعواض لذلك الصبي، يعني الله يعوضه لهذا الصبي، ولما فيه، يعني والإحراق من الله حسن لما فيه من مراعاة العادات، قوانين أن النار تحرق وعدم انتقاضها في غير زمان الأنبياء. نعم النار لم تحرق إبراهيم، ولكن هذا استثناء عليه السلام، بينما هذا لا يجعل أن الله في كل مورد يخرق قانون الطبيعة، حسن لأنه يبقي قانون الطبيعة. ثم يجيب عن دخل مقدر، يقول: أما إن قلت خب إذا كان الأمر حسنا فلماذا تجب الدية؟ قال: ووجوب الدية حكم شرعي لا يجب تخصيصه بالفعل، لا يجب تخصيصه بالفعل. يعطي مثالا، يقول: فإن الحافر للبئر يلزمه الدية وإن كان الوقوع غير مستند إليه، غير مستند إليه. يقول إذا أنت في بعض الأحكام الشرعية، بعض الفقهاء يذهب إلى أنك إذا حفرت بئرا ووقع شخص في البئر فعليك دية على الحافر للبئر. يقول: وقوع زيد في البئر ليس بسببك، ومع ذلك أوجب الله الدية كتعويض، فليس بالضرورة أن تكون الدية سببها العقوبة، لأن سقوط زيد في البئر الذي حفرته ليس منك، ومع ذلك أوجب الله عليك العقوبة. فليكن احتراق الصبي ليس منك، ومع ذلك أوجب عليك الدية من نفس الباب. لاحظت هذا؟ إذن إخوان الأعزاء تمام الكلام في هذه المسألة. الكلام في المسألة اللاحقة، في المسألة 8 في القضاء والقدر. طبعا هذه المسألة وإن طولها قليلا العلامة الحلي، ولكن في الحقيقة هي تشتمل على مطالب يسيرة جدا. يعني المصنف في المسألة 8 في مسألة القضاء والقدر، فإذا البحث المتوالد صار واضحا، صحيح؟ يعني فقط الرأي النهائي هو أن هو الرأي الذي كنا نعرفه قبل الدراسة، يعني قبل أن ندرس، هو أن المتولدات أفعال، كسر الزجاج فعل، هذا فقط نتيجة الفصل. يعني في الفصل 8 المسألة 8 في القضاء والقدر، أولا المصنف يعرف يعرف مصطلح القضاء بحسب وروده في النص الديني في القرآن، ثم يعرف مصطلح القدر، ثم يجمع بينهما ضمن مركب القضاء والقدر ليجد المعنى المأخوذ من كلمة القضاء والقدر، ثم يستنتج المعنى معنى القضاء والقدر. هذا الذي يفعله. ثم يأتي برواية لأمير المؤمنين طويلة، وهي في الحقيقة خارج لا يعني لا تفيده، يعني تنص على أمر خلاف الذي ادعى. جيد. أما بالنسبة إلى كلمة القضاء، كلمة القضاء فيقول كلمة القضاء في الحقيقة تدل على ثلاثة أمور إذا راجعنا الآيات القرآنية. الأمر الأول هو الخلق، هو الخلق كقوله تعالى فقضاهن سماوات سبع سماوات في يومين. قضاهن يعني خلقهن سبع سماوات. فكلمة القضاء طبعا المصنف هنا، هذه لفتة مهمة، المصنف هنا فقط يتتبع القضاء والقدر لا بالمعاني اللغوية، يتتبع موارد استعمالها في القرآن. لماذا؟ لأنه كأنه يقول أن كلمة القضاء والقدر هو يكاد يكون كالحقيقة الشرعية التي جاء بها الشارع، فإذا أردنا أن نعرف معناها يجب أن نبحث عن معناها بما كما يريده هو، كما ذكره هو. المعنى الثاني للقضاء حسب وروده في القرآن هو الإيجاب، الإيجاب يعني الأمر، الإيجاب كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وأوجب ألا تعبدوا إلا إياه. المعنى الثالث هو البيان والإخبار والإعلام. المعنى الثالث للقضاء هو البيان والإخبار، مثلا كما في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. قضينا يعني أعلمناهم أخبرناهم. فإذا تحصل من هذا الأمر كما يقول أن كلمة القضاء وردت في القرآن الكريم إما بمعنى الخلق قضى السماوات يعني أوجدها، إما بمعنى الإيجاب قضى ألا تعبدوا وبالوالدين إحسان يعني أوجب عليكم، القضاء الإعلام وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب يعني أعلمهم. هذه المعاني الثلاثة للقضاء. قال المصنف المسألة الثامنة في القضاء والقدر، قال والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لازم المحال أو الإلزام صح في الواجب خاصة أو الإعلام صح مطلقا، وقد بيّنه أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأصبغ. طبعا هذا كلام المحقق، هو سيأتي شرحه الآن، مختصر جدا يعني كلام المحقق. أقول العلامة الحلي يطلق القضاء على ثلاثة معان. المعنى الأول على الخلق والإتمام، قال الله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين أي خلقهن وأتمهن. يقول الطبرسي في مجمع البيان تعليقا على هذه الآية قال أي صنعهن وأحكمهن وفرغ من خلقهن، يعني نفس البيان في المجلد التاسع صفحة 10. هذا المعنى الأول. ويدل كلمة القضاء وعلى الحكم والإيجاب كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أوجب وألزم. أيضا يقول في مجمع البيان أي أمر ربك كذا، يعني فسر القضاء بمعنى الأمر الإلزامي. المعنى الثالث للقضاء وعلى الإعلام والإخبار كقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يقول في مجمع البيان أي أخبرناهم وأعلمناهم، أي أعلمناهم وأخبرناهم، نفس كلام. جيد. هذا إذن ثلاثة معاني للقضاء، للقضاء. طبعا هذه الثلاثة معاني هل تدل على الاشتراك اللفظي يعني بين هذه الأمور الثلاثة، يعني القضاء هو أمر مشترك لفظي؟ لا، في الحقيقة هذه موارد استعمال، وإلا الدلالة الوضعية التصورية لكلمة القضاء لمادة القضاء واحدة، وهو التي ذكرها صاحب التحقيق الشيخ المصطفوي. يقول الأصل في الواحد في المادة يعني القاف والضاد والألف قضى هي الإنهاء والإتمام في فعل أو قول. يعني قضى إما بمعنى البيان هو الإنهاء الشيء على مستوى القول، إنهاءه على المستوى الفعلي. فإذا ما نريد التنصيص عليه أن هذه الموارد هي موارد استعمال، لا ينبغي أن تحمل هذه الموارد الثلاثة على أنها معاني مختلفة حتى يلزم الاشتراك اللفظي، فنقول كلمة قضى في القرآن مشترك لفظي أو في لغة العرب، لا، لها معنى واحد، ولكن تارة هذا المعنى الواحد إن استعمل في مورد الأحكام الشرعية كان بمعنى الإيجاب، إن استعمل في مورد الإخبار كان بمعنى البيان والإعلام، إن استعمل في مورد التكوين كان بمعنى الخلق. فهو بمعنى كله بمعنى إتمام الشيء، إتمام الشيء خبريا قوليا أو فعليا، فالمعنى واحد ها، ولكن موارد الاستعمال مختلفة، فلا تقول أن هذه مشتركات لفظية، ليست مشتركات لفظية، لأن المشترك اللفظي كالعين الذي يطلق على النابعة والدامعة، معناني مختلفان، لا هنا مو مشترك لفظي، القضاء له معنى واحد ولكن موارد استعماله مختلفة. هذا بالنسبة إلى القضاء. أما القدر، معاني القدر، يكمل العلامة الحلي أن معاني القدر أيضا موارد استعمالها ثلاثة. يستعمل أولا معنى القدر هو بمعنى الخلق، ويستعمل أيضا بمعنى الإعلام أو بمعنى يعني الكتابة، وثالثا بمعنى الإعلام. جيد، تقول إذا رجعنا موارد استعمال كلمة القدر في القرآن الكريم نجد أنها تطلق على هذه الموارد الثلاثة، الخلق والإعلام والكتابة. طبعا بأن كانت الكتابة أيضا تدل على الإلزام، يعني كتب على نفسه، كتابة يعني تثبيت الشيء. جيد، قال ويطلق القدر على الخلق أولا، يعني المعنى الأول للقدر على الخلق، وقدر فيها أقواتها. قال قدر فيها أقواتها يعني خلق فيها أقواتها. والمعنى الثاني للقدر والكتابة، تدل على الكتابة، كقول الشاعر واعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر. إما الكتابة بمعنى تثبيت الشيء، ولذلك البعض قال الكتابة هنا بمعنى الإلزام أيضا، أنا من باب كتب على نفسي. المعنى الثالث هو البيان، قال والبيان، يعني ويطلق القدر على البيان كقوله تعالى إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي بينا وأخبرنا بذلك، يعني قدرناها في الغابرين، يعني بينا للملأ أنها في الغابرين، أو كتبنا أو بينا ذلك للملائكة مثلا أو غير ذلك كما ذكروا في التفسير. فإذا إذا كانت هذه هي المعاني الثلاث للقدر، يقول المصنف يأتي إلى الأمر الثالث، يقول فإذا عندما نقول قضاء وقدر نجمع الأمرين معا، نقول في الحقيقة إما أن نعني الخلق أو نعني الإلزام والإيجاب أو نعني البيان والإعلام. البيان طبعا فقط أريد أن أمرر أن البحث هنا إذا يعني البحث الفلسفي مولانا العزيز متقدم بأشواط كثير على البحث الكلامي هنا في القضاء والقدر. البحث الفلسفي في القضاء والقدر له علاقة بالعلة التامة والعلة الناقصة والقضاء العلمي والقضاء العيني والقدر العلمي والقدر العيني والفرق بينهما. هنا يكاد يكون القضاء والقدر مترادفان ببيان العلامة الحلي، إنه فبالتالي نحن إذا قلنا قضاء وقدر كأنه هذا نوع من التكرار، فيدل على الخلق والخلق أو الإيجاب أو الإعلام. جيد، هذا إذن معنى القضاء والقدر. ثم ينتقل بعد ذلك المصنف إلى الأقوال، يقول إذا كان الأمر كذلك فعندما نقول قضاء وقدر أن هذا الأمر جرى بقضاء الله وقدره، ماذا نقصد؟ هل نقصد أنه جرى بخلق الله؟ أم جرى بإلزام الله؟ أم جرى بإعلام وإخبار الله؟ المصنف سيختار المعنى الثالث، وأن القضاء والقدر بمعنى البيان والإعلام،
أما القضاء والقدر بمعنى الخلق لا يقبله، والقضاء والقدر بمعنى الإلزام لا يقبله. يعني القضاء والقدر بمعنى أنك ملزم على ما جرى غير صحيح، قضاء والقدر على أنك أن الله خلق ما جرى غير صحيح، قضاء والقدر يعني الإعلام والبيان طبعا. وكلامه مناقش فيه كثيرا، حتى أن العلامة المجلسي في تحف العقول يعلق على كلام العلامة الحلي ويقول كلامه ضعيف جدا في هذا المجال. ولكن على أي حال نحن علينا بتطبيق العبارة وبيان المطلب والتفصيل إما على عهدتكم في الفلسفة أو في مطالب أخرى، والحمد لله رب العالمين.
الله على